بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونبدأ في هذا المجلس بتفسير كتاب الله جل وعلا من أول سورة الفاتحة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا ونعيننا على تدبر كتابه والعمل به، فهذه أعظم نعمة من الله على عبده. إذا أراد الله بعبده خيرا حبب إليه القرآن وجعله أنيسه ولذة قلبه وجعله يقبل على كتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وقياما بالقرآن وعملا به، فلا شيء أنفع لقلب العبد من تدبر كلام الله والإقبال عليه. وكم من العلماء من تمنى أنه لو استغرق وقته في أيام طلب العلم في الإقبال على كتاب الله. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته لما سجن وأقبل على تلاوة القرآن وتدبره، قال: فتح لي في هذه المرة ما لم يفتح على كثير من العلماء، قال: وتمنيت أني لو صرفت أكثر أوقاتي في تدبر القرآن، مع أنه رحمه الله له كلام كثير وعظيم في تفسير كلام الله جل وعلا. وهذه المجالس التي نتدبر فيها كلام الله جل وعلا مجالس مباركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وفي هذه المجالس سنمر مرورا سريعا على الآيات، ولا نقصد التفسير التفصيلي، وإنما المراد أن نلم إلماما إجماليا بمعاني القرآن الكريم ومقاصد سوره، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وتأملوا السورة التي يفتتح بها كلام ربنا جل وعلا، سورة الفاتحة، لأن المقصود من خلق الخلق عبادة الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومقصود سورة الفاتحة تحقيق عبادة الله جل وعلا، ولهذا سرها إياك نعبد وإياك نستعين. والمقصود منها الدعاء الذي فيها: اهدنا الصراط المستقيم، وهو طريق العبودية. فكلما قرأ العبد سورة الفاتحة تحقق بعبودية الله، وتزداد عنده العبودية كلما قرأ هذه السورة. ولهذا كانت هذه السورة أعظم سورة في القرآن الكريم، كما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال أنا أعلمك أعظم سورة في القرآن. ثم لما خرج إلى المسجد قال أعظم سورة سورة الفاتحة. قال أعظم سورة الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني لأنها سبع آيات، المثاني لأنها تثنى في كل ركعة. قال والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولهذا من أسمائها أم القرآن أم الكتاب. وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن مقاصد القرآن ترجع إلى سورة الفاتحة. فمقاصد القرآن العظيمة الثلاثة وهي توحيد الله، ثم الرسالة، ثم الجزاء. هذه الثلاثة الإنسان مضطر إلى معرفتها. كل إنسان يريد أن يعرف ربه الذي خلقه، فجاء التعريف بالله بأسماء وصفاته العظيمة في بداية السورة. ثم إذا عرفت الله تعالى فما الطريق الذي يوصلك إلى الله؟ يأتي المقصد الثاني وهو الرسالة وبيان الأحكام والشريعة، اهدنا الصراط المستقيم، وهذا يشمل كل ما شرعه الله تعالى. ثم تريد أن تعرف ما جزاء من سلك الصراط وما جزاء من خالف الصراط، فيأتي جزاء من أنعم الله عليهم وجزاء من غضب الله عليهم وضلوا السبيل. فسورة الفاتحة إذن جمعت مقاصد الدين والقرآن. ومن فضائل هذه السورة وعظمتها ما ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فسمع نقيضا من فوقه، يعني صوتا، فرفع رأسه فقال جبريل هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، ونزل منه ملك لم ينزل منه قط إلا اليوم. وجاء هذا الملك سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، قال فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. فهذه السورة سورة عظيمة، ولهذا أمرنا الله تعالى بأن نكررها في كل ركعة من ركعات صلاتنا، فهي حقيقة المناجاة في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي عن الله جل وعلا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المقصود بالصلاة هنا الفاتحة، فمن أسمائها الصلاة لأن حقيقة الصلاة والمناجاة. قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أول ما ينبغي للمسلم أن يستشعره في صلاته إذا قرأ سورة الفاتحة، أن الله تعالى يناجيك، أن الله يكلمك. فانظر في عظمة هذه السورة ومن أسمائها الشافية كما قرأها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على سيد قوم لدغ، وبحثوا له عن علاج وما نفع فيه، فقرأ على سورة الفاتحة سبع مرات فقام كأنما نشط من عقال. فهذه السورة فيها الشفاء من أمراض الأبدان ومن أمراض القلوب. ويقول الله جل وعلا في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا عندنا بسم الله هي الآية الأولى في سورة الفاتحة. وهذا العبد الكوفي والمكي، أما على العبد المدني والبصري يعني باقي القراء عندهم أن البسملة ليست هي الآية الأولى، وإنما الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى. ثم صراط الذين أنعمت عليهم، هنا رأس آية، الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآية السابعة. ولهذا يصح الوقف هنا، صراط الذين أنعمت عليهم، وإن كان قوله غيري يعني متصل بما قبله، لكن مدام أنه رأس آية عند بعض القراء فهذا يصحح الوقف عند هذه الجملة. وبسم الله الرحمن الرحيم، هذه الكلمة كلمة استعانة، وقبلها وليست من القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن يفتتح بها من أراد، أو يفتتح بها من أراد تلاوة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، يعني أعتصم بالله من الشيطان الرجيم المرجوم المطرود من رحمة الله، فتزيل العائق أولا ثم تستعين بالله كالتصفية والتربية، تستعين بالله، بسم الله يعني أقرأ مستعينا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا كما عرفنا هي آية من الفاتحة، ولهذا جاء عن أبي هريرة والأقرب أنه موقوف عليه قال إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، هذا جاء عن أبي هريرة. ولهذا ذهب بعض العلماء أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات الفاتحة، وقال بعض العلماء لا، بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، هي آية من القرآن، واختلفوا في هذا هل آية من القرآن أو يفصل بها بين السور، لكن قالوا إذن الفريق الثاني قال ليست بآية من الفاتحة، واستدلوا بالحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فأول ما ذكر قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. وفي الحقيقة لا تعارض بين القولين، كلا القولين مقبول، وهذا من اختلاف التنوع، فيقال إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة على بعض القراءات، وليست آية من الفاتحة في بعض القراءات، ورجح هذا شيخ الشنقيطي في أضواء البيان، وهذا مثل تنوع القراءات. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تأملوا الإخوة الأخوات، أول كلمة تفتتح بها مناجاتك لله جل وعلا، أول كلمة يفتتح بها كلام الله كتاب الله، الحمد لله رب العالمين، لأن هذه الكلمة تبعث المحبة في قلب العبد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين أن أقامني بين يديه في الصلاة، الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، على نعمة السنة، على نعمة العافية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالحمد لله هذه كلمة شكر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحمد لله، قال الشكر لله. فالعبد يحمد الله تعالى على نعمه، والمسلم إذا تذكر نعم الله امتلأ قلبه من محبة الله، الله تعالى غمرنا وأسبغ علينا نعمه، فالقلوب فطرت على محبة المنعم، الحمد لله رب العالمين. ثم كذلك هذه الكلمة كلمة ثناء على الله، يعني الحمد لله يعني المحامد، يعني الكمالات مستحقة لله، ففيها تعظيم لله، يعني الله تعالى يحمد على سمعه وبصره وعلمه وقدرته ورحمته، ففيها إثبات الصفات لله جل وعلا، فتحمد الله تعالى على نعمه، وتحمد الله تعالى على كماله في أسمائه وصفاته. الحمد لله للمعبود الحق، فالذي يستحق المحامد هو المعبود الذي يعبد، لأنه لا يعبد إلا من جمع الكمالات وهو الله جل وعلا، الحمد لله، والله بمعنى المعبود كما قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، الرب هو الخالق الرازق المربي. والتربية أن تنشئ اليتيم أو الطفل شيئا فشيئا حتى يبلغ كماله ونضجه. وهكذا الله تعالى ربنا بنعمه، الربوبية العامة خلقنا ورزقنا، والربوبية الخاصة للمؤمنين بأن هدانا للإسلام. الحمد لله رب العالمين، كل ما سوى الله عالم. الحمد لله رب العالمين، فهذه الكلمة تبعث في قلبك محبة الله جل وعلا. ثم تأمل ربوبية الله تعالى لعباده قائمة على رحمته بهم، فقال الرحمن الرحيم. الرحمن على وزن فعلان، هذا الوزن في اللغة يدل على السعة، الغضبان، نومان، عطشان، جوعان، فيدل على الرحمة الواسعة. الرحيم على وزن فعيل، فيأتي بمعنى الفاعل لكن على سبيل المبالغة، مثل سميع بصير، يعني معنى سامع ومبصر، رحيم. فمعنى الرحيم يعني ذو الرحمة الواصلة، فهي رحمة واسعة عند الله ثم أوصلها إلى عباده. وأعظم رحمة هي الإيمان، الهداية، ولذلك خص المؤمنين بها، فقال وكان بالمؤمنين رحيما. وإلى هذه الرحمة الواصلة وصلت كل مخلوق، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذا الفرق بين الرحمن والرحيم ماذا؟ كما قال الشيخ ابن عثيمين عبارة موجزة، قال الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. وهذه الآية تفتح في قلبك باب الرجاء، تذكر رحمة الله الواسعة، ترجو ما عند الله، الرحمن الرحيم. ثم تأتي آية تفتح في قلبك باب الخوف من الله، رجاء مع خوف، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. والله تعالى يملك أيام الدنيا والآخرة، لكن خص ملكه بيوم الدين، لأن في الدنيا هناك ملوك يدعون الملك، لكن يوم القيامة الله يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يستوي الملوك والعبيد والأغنياء والفقراء، يستوي الناس جميعا، فيظهر ملك الله تعالى في ذلك اليوم. فقال مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الجزاء. كما قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وفي قراءة ملك يوم الدين، والمعاني متلازمة، فهو يملك هذا اليوم وهو المتصرف فيه جل وعلا، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. تأمل لما وصفت الله تعالى بهذه الصفات العظيمة، أنه الله رب العالمين له المحامد والكمالات، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إذن هو المستحق للعبادة، فتعترف بعبوديتك لله، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه أعظم غاية، وإياك نستعين أعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية. وتأمل كيف قال إياك، ما قال نعبدك، قدم المفعول به، لأن تقديم ما حق وتأخير في ذي الحصر، كأنه يقول لا نعبد إلا الله، إياك فقط نعبد، إياك نعبد. وهذه الكلمة تخرج من قلبك كل ما سوى الله، فيخرج من القلب الشرك والرياء والتعلق بشهوات الدنيا واتباع الهوى. إياك نعبد، والعبادة حقيقتها كمال الحب مع كمال الخضوع والتذلل لله جل وعلا، كما قال طريق معبد يعني مذلل للأقدام، يقال تيم الله يعني عبد الله، العبد الذي تيمه الحب، يعني تعبد لله، امتلأ قلبه حبا لله حتى خضع له. وهذه أعلى مراتب المحبة، أن يحب فيخضع لمحبوبه ويطيعه طاعة مطلقة، وهذا لا يكون إلا لله. وهذه حقيقة العبادة. فما أجمل أن يستشعر المسلم وهو يصلي وهو يصوم ويذكر الله، يستشعر أنه إنما يظهر محبته لله جل وعلا وقربه من الله. إياك نعبد. ثم لا يمكن أن تحقق هذه العبادة إلا إذا استعنت بالله، وإياك نستعين. فالاستعانة من أعظم العبوديات، لأن العبد فقير وضعيف، لا يمكن أن تحقق هذه العبادة إلا إذا استعنت بالله. لذلك إذا سمعت المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفرح، تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من أوائل الحقائق التي نزلت في القرآن، اقرأ باسم ربك مستعينا باسم ربك وإياك نستعين. هذه الكلمة تخرج من قلبك العجب بنفسك وقوتك، تخرج من قلبك الكبر الغرور، فتجعلك عبدا فقيرا لله جل وعلا مستعينا به في كل حال. ثم علمنا الله تعالى أن نستعين به ونسأله أعظم مطلوب، قال اهدنا الصراط المستقيم. والهداية في القرآن كما تعرفون نوعان، اهدنا الصراط المستقيم هداية بيان كما قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم فاستحبوا العمى على الهدى، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني تبين للناس الصراط المستقيم. والنوع الثاني هداية توفيق وإلهام كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله هو الذي يجعل الإيمان في القلوب، هذه هداية توفيق. طيب هنا ما المراد بالهداية؟ النوعان، اهدنا يعني بين لنا الصراط المستقيم ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فهي هداية علم بيان وهداية عمل توفيق للعمل. اهدنا الصراط المستقيم، وفي قراءة الصراط بالسين وبالزاي كلها لغات، وأصل الكلمة سرطت اللقمة، يعني إذا ابتلعت اللقمة فتنزلق اللقمة بسرعة في البلعوم. وسبحان الله هكذا الله تعالى يشبه طريقه المستقيم الذي يوصل إلى الله هو دين الإسلام، يشبهه بالصراط، كأن العبد إذا وقف في بداية هذا الطريق كأنه يسير فيه بسهولة ويسر لجماله ومحاسنه، كأنه ينزلق فيه بسرعة لمحاسن الإسلام وسهولته ويسره. اهدنا الصراط المستقيم، تأمل كيف وصف الله تعالى دينه وصراطه بالاستقامة. لأنك إذا جعلت نقطتين ألف وباء تقول ما أقرب طريق وما أسرع طريق وما أسهل طريق بين النقطتين؟ هو الصراط المستقيم. كلما عوج الطريق طال وصعب، الصراط المستقيم هو أقرب وأسرع وأسهل طريق. فإذا أردت الوصول إلى الله، إذا أردت السعادة، فما عليك إلا أن تسلك هذا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الله تعالى يقول وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هو عبادة الله. قال بعض السلف هو كتاب الله، قالوا الإسلام، قالوا أبو بكر وعمر، كل هذه المعاني صحيحة لأن معناها واحد، وهو السير على طريق الإسلام وعبادة الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم. ثم تأمل كيف بيّن الله حقيقة هذا الصراط، بماذا؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، حتى تعلم أن سلوك هذا الصراط إنما هو نعمة من الله، محض فضل الله تعالى عليك. صراط الذين أنعمت يا رب، أنت الذي أنعمت على من سلك هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم. وكذلك تأمل صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ قالوا من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأول من أنعم الله عليهم من هذه الأمة هم من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم أول من يدخل هذه الآية. فإذا تعلم بهذا أن الإسلام الحقيقي هو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صراط الذين أنعمت عليهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم حذرنا الله تعالى من الانحراف عن الصراط. كيف يكون الانحراف عن الصراط المستقيم؟ قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم من؟ اليهود، كما جاء في الحديث اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لماذا؟ لأن اليهود يعلمون الحق كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن اتبعوا الهوى وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكبروا، فهم يعلمون لكن لا يعملون. والنصارى ضالون، قال ولا الضالين، لأن النصارى وقعوا في ضلال شنيع، أي ضلال أشنع من أن يعتقد الإنسان أن إلهه حل في بشر وكان في بطن أنثى ثم ولد وصلب، هذا ضلال بعيد. فالنصارى قد تجد عندهم عبادات ورهبانية لكن بدون علم، يعملون لكن لا يعلمون العلم النافع. فإذا طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم إما فساد العلم أو فساد العمل. فساد العمل الذي عند اليهود اتباع الهوى، وهذا صاحبه يستحق الغضب لأنه يعرف الحق ثم لا يعمل، فهذا يستوجب الغضب. قال غير المغضوب عليهم، يعني غير الصراط المغضوب عليهم، فيستعيد المسلم من اتباع الهوى. كلما قرأت هذه الآية غير المغضوب عليهم يقوم في قلبك أنك لا تريد أن تشابه اليهود، كما قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، تعرف أن هذا حلال هذا حرام، وإذا بك تفعل الحرام، هذا اتباع للهوى. ثم من فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. ولا الضالين، تحرص أن تبتعد عن الجهل. كم من المسلمين الآن يجهلون مسائل التوحيد ولا يفرق بين الشرك والتوحيد، ويجهل كثيرا من أمور العبادات والأحكام. فقال ولا الضالين. ثم تختم السورة بآمين، وليست من القرآن لكن معناها اللهم استجب. فتأمل، وهنا سؤال مشهور في سورة الفاتحة، تقول الله تعالى هداني للصراط المستقيم للإسلام، فلماذا أسأل الله تعالى الهداية للصراط المستقيم في كل ركعة؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. جواب مشهور، يقولون معنى اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا على الصراط المستقيم، ولكن هذا في الحقيقة فيه تقصير، هذا الجواب فيه تقصير. لماذا؟ الإخوة، العبد لا يستغني عن الهداية في كل لحظة من لحظات حياته إذا أراد أن يكون قريبا من الله دائما. انظر إلى الهدايات. أولا أنت تحتاج إلى هداية تصل بها إلى دين الإسلام، الحمد لله هداك الله للإسلام. طيب هناك فرق ضالة في نفس دين الإسلام، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في نار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية قال من كان على مثل ما أنا على اليوم أصحابي. فالهداية إلى السنة هذه نعمة عظيمة، هداية. ثم كم من الأحكام والأمور التي في الدين لا نعلمها، نجهل ونحتاج إلى هداية علم. كم من الآيات في القرآن لا نعرف معناها أو لا نعرف كيف تؤثر في قلوبنا، نحتاج إلى هداية علم. ثم كم نعلم من فضائل الأعمال، نعلم فضل القيام والصيام وذكر الله وتلاوة القرآن، لكن من الذي يعمل؟ نحتاج إلى هداية توفيق للعمل. ثم نعمل العمل لكن نحتاج إلى هداية الخشوع في العمل وإتقان العمل وأن نعبد الله كأننا نراه، هذه هداية من الله. ثم إذا زل الإنسان يحتاج إلى هداية يتوب بها إلى الله. بل هكذا أنت تكون جالسا تنتظر موعدا مثلا في مستشفى أو في دائرة لإنجاز معاملتك، تجد بعض الناس يقلب الجريدة وبعض الناس ينظر إلى الساعة ويتأفف من التأخر، وإذا بك تفتح المصحف أو يعني القرآن من هاتفك أو تذكر الله، أنت هنا نزلت عليك هداية فألهمك الله أن تذكر، هذه هداية من الله. برك لوالديك هداية، تربيتك لأولادك تربية صالحة في هذا الزمن زمن الفتن هداية من الله، حسن عشرتك لزوجتك هداية من الله، وهكذا في كل حالك وأنت تمشي في طريقك إذا ذكرت الله اعلم أنه نزلت عليك هداية هنا. طريقة طلبك للعلم هذه في الحقيقة هداية من الله، طريقة دعوتك إلى الله هذه هداية من الله، فأنت لا تنفك عن الحاجة إلى الهداية. لذلك قال الإمام أحمد الناس يحتاجون إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنك تحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة ومرتين، لكن الهداية تحتاج إليها في كل نظرة في كل خطوة في كل لفظة. اهدنا الصراط المستقيم. فإذا هذه الصورة الإخوة صورة عظيمة تحقق للعبد عبودية الله جل وعلا، كلما قرأتها تزداد هداية، تستمد الهداية من الله بهذه السورة. ومن الفوائد في هذه السورة أن هذه السورة الإخوة جمعت أقسام التوحيد الثلاثة: الحمد هذا إثبات الأسماء والصفات، لله توحيد الألوهية إن الله هو المعبود الحق وحده، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم أسماء والصفات، مالك يوم الدين يعني في الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين هذا من توحيد الألوهية، وهكذا. هذه السورة جمعت أركان العبودية القلبية الثلاثة: الحمد لله رب العالمين محبة لله، الرحمن الرحيم الرجاء، مالك يوم الدين الخوف، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، المسارعة تدل على المحبة، قالوا يدعوننا رغبا ورهبا. كذلك هذه السورة جمعت أركان المنهج الصحيح الثلاثة: اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، أن الصراط المستقيم يشمل الكتاب والسنة. ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أن نفهم القرآن والسنة على فهم السلف، حتى جعل حقيقة هذا الصراط هو صراط الصحابة رضي الله عنهم، أن صراط بدل عن الصراط المستقيم، والبدل هو المقصود بالحكم، هو المقصود بالحكم. فحقيقة الصراط هو صراط الصحابة، طريق الصحابة. فإذا أردت أن تفهم العقيدة لابد أن تفهم بفهم الصحابة. فمثلا تجد الناس يختلفون في قول الرحمن على العرش استوى وفي علو الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجاري أين الله؟ قالت في السماء. إذن هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، فهذا صراطهم. فإذا أردت الصراط المستقيم، الهداية للصراط المستقيم في هذه المسألة، ترجع إلى صراط الذين أنعم الله عليهم، وهكذا في العبادة في يعني الأخلاق. وهؤلاء الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر ويكفرونهم تأملوا، يدعون أنهم على الكتاب لكنهم تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصراط الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، وتأمل كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع بعض من كان ظالما جائرا، كما كان في زمن ابن عمر مثلا مع الحجاج. كذلك هذه الآية فيها أدب من آداب الدعاء، وهو أن تبدأ بالثناء على الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم أيضا تتوسل إلى الله كما عرفنا الوسيلة الأولى بالثناء على الله، ثم أن تتوسل إلى الله بافتقارك أنت، ببيان حالك: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الوسيلة الثانية: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تعترف أنك أنت العبد الفقير إلى الله: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاء الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ثم تأمل من فوائد هذه السورة أن العبد إذا تعلق قلبه بأسماء الله وصفاته وأثنى على الله كان قريبا من الله. لك تأمل لما قلت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم انتقل الأسلوب إلى أسلوب الخطاب المباشر: إياك. فبعد أن أثنيت على الله أصبحت قريبا من الله فقلت إياك. كذلك هذه السورة من فوائدها أنها تحث على الجماعة، أن يكون المسلم مع جماعة المسلمين. قال إياك نعبد، ما قال إياك أعبد، قال اهدنا. وهكذا في الحقيقة يعني فوائد عظيمة في هذه السورة، حذرت من التشبه بالكفار أهل الكتاب، وأيضا قال ابن القيم رحمه الله في معنى كلامه: سورة الفاتحة أولها رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة. قال: فنصيب العبد من النعمة صراط الذين أنعمت عليهم بحسب نصيبه من الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، ونصيبك من الهداية بحسب نصيبك من رحمة الله الرحمن الرحيم. فرجع الأمر كله إلى رحمة الله. بل حتى من اللطائف وملح العلم، يعني هذه السورة عدد آياتها 7 آيات، هناك ارتباطات كثيرة بين هذه السورة وبين الرقم 7، يعني هذا أذكره من ملح العلم. يعني مثلا يقولون حروف الهجاء في هذه السورة، إذا ألغيت الحروف المكررة، 21 حرف، وهي من مضاعفات العدد 7 ضرب 3. كذلك الله حروف لفظ الجلالة في هذه السورة، يعني إذا حسبت حرف الألف واللام والهاء تكرر في هذه السورة 49 مرة، يعني 7 ضرب 7. وهكذا يذكرون يعني أشياء عجيبة في ارتباط هذه السورة 7 المثاني بالرقم 7، والله أعلم. ثم تأتي بعد سورة الفاتحة سورة البقرة، وسبحان الله الإخوة، هذا أمر لطيف وعجيب في كتاب الله. لو سألك سائل قال: أنتم المسلمون عندكم أعظم كتاب القرآن، أول سورة بعد الفاتحة سورة تسمى بسورة البقرة، فأرادوا أن يشككك في القرآن مثل هؤلاء المستشرقين والملاحدة. إيش يعني سورة البقرة؟ وإيش معنى هذا الاسم؟ تفتتح به أطول سورة عندكم أول سورة بعد الفاتحة. سبحان الله، انظر إلى أسرار القرآن الكريم ولطائفه. هذا الإخوة في الحقيقة ما يفهم إلا إذا فهمت مقصود السورة. سورة البقرة الإخوة أطول سورة في القرآن، ومن أبرز مقاصدها أنها جاءت لبيان الدين. كأن الله لما علمنا في سورة الفاتحة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، كأن سائلا سأل: طيب ما هذا الصراط؟ أقرأ سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى آخر السورة. يمكن أن نقول يعني بشيء من التفصيل، سورة البقرة فيها بيان للإيمان والإسلام وحث على الاستسلام لله جل وعلا، والله أعلم. هذا من أبرز ما في هذه السورة، سورة جاءت لبيان الإيمان والإسلام والحث على الاستسلام لله جل وعلا، لأن هذا هو الدين. دين الإسلام يسمى بالإسلام لأن حقيقته الاستسلام لله. تجد مقصود الاستسلام من أوضح ما يكون في سورة البقرة، وهذا والله أعلم هو سر تسميتها بالبقرة. لماذا؟ لأن قصة البقرة من أبرز مقاصدها ماذا؟ التحذير من التعنت والعناد الذي عند اليهود. اذبحوا بقرة أتتخذنا هزوا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، يعني ما يستسلمون، يعاندون. فهذه القصة فيها تحذير من العناد الذي هو عكس الاستسلام والانقياد لله جل وعلا، وذلك سميت بأبرز مقاصدها سورة البقرة. لهذا تأمل مثلا كيف ذكر الله تعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي امتلأت بذكر كلمة الإسلام، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وصى إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهكذا. وهي سورة شرحت الإسلام، تجد الله تعالى كرر فيها أركان الإيمان وشرائع الإسلام، فيها الصلاة، فيها الصدقة والزكاة، فيها الصيام، فيها الحج، فيها شيء من البيوع والآية الدين والتحذير من الربا، فيها النكاح والطلاق والرضاع والعدة والنفقة والوصية، تكاد تكون قد أحاطت بشرائع الإسلام. وختمت بقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، عن استسلام لله. ولهذا لما كان أيضا من أبرز صفات دين الإسلام اليسر، عرضت الشرائع في سورة البقرة بإظهار جانب اليسر التيسير فيها، وهذا تجده في كل حكم يذكر في سورة البقرة، وهذا في غاية المناسبة للافتتاح في بيان هذه الأحكام. هذا الدين دين الحنيفية السمحة. فهذه بعض المقاصد والله أعلم في هذه السورة، فإذا فيها تقرير للإيمان وبيان للإسلام وحث على الاستسلام لله جل وعلا. ونذكر شيئا من فضائل هذه السورة كما عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة جميعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. الشيء الأزهر يعني المنير. وهكذا سورة البقرة سميت هي وآل عمران الزهراوين لنورهما وهدايتهما، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ففيها بيان للإسلام، ففيها الهداية المرجوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، تحاجان عن أصحابهما. وقال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. وأيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقرأها أسيد بن حضير رضي الله عنه ذات ليلة فتنزلت الملائكة دنت منه تستمع لقراءته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وجاء عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول فهو حبر. وعند أيضا جاء عن هو موقوف على ابن مسعود وبعض صح رفعه قال إن لكل شيء سناما وسنام القرآن سورة البقرة. سنام القرآن سورة البقرة. السنام يعني أعلى شيء في الجمل، فهكذا يعني أعظم ما في القرآن وما يبين شرائع القرآن هي هذه السورة. وكذلك جاء الفضل في آخر آيتين في سورة البقرة من قرأ آخر آيتين في ليلة كفتان. وجاءت آثار أيضا عن السلف رحمه الله تعالى في فضلها، تراجعون يعني تفسير ابن كثير يعني ثبت عن أبي أمامة كما ذكر ابن كثير عند الدارمي قال إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان يهتفان هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ قال فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل. وهي سورة مدنية بلا خلاف، وآياتها ست وثمانين ومئتين آية، هذا على العد الكوفي، وبعضهم في العد البصري مثلا 287 وفي باقي العد 285، يعني العد الذي هو في الوسط 286 وهو المشهور. ومن لطائف هذا العدد أن لفظ الجلالة وكذلك يعني ما يشتق من هذه الكلمة العظيمة يعني إله وإلهكم، عدد لفظ الجلالة ومشتقاته في سورة البقرة 286 مرة. وهذا سمعته ووقفت عليه بنفسي في السورة، يعني سبحان الله كأنها فيها كأن في هذا إشارة إلى أن كما عرفنا المقصود من هذه السورة الاستسلام لله، تحقيق عبودية الله ويعني تحقيق دين الله جل وعلا، والله أعلم. وسبحان الله هذه السورة ترى أنها افتتحت بهذه المقدمة التي فيها تعريف بالقرآن وهذا الكتاب و أحوال الناس وأقسام الناس مع القرآن، ثم جاءت دعوة الناس إلى أصول الدين الأصول الثلاثة التي عرفناها، ثم جاءت دعوة أهل الكتاب خاصة. وتأمل في سورة البقرة الدعوة كانت مع اليهود، وهذا يتناسب مع مقصود السورة لأن اليهود هم الذين يعلمون لكن لا يعملون، يعني ما عندهم استسلام، عندهم عناد اتباع للهوى، فناسب أن تكون الدعوة هنا لليهود غير المغضوب عليهم. وآل عمران تتعلق بدعوة النصارى الضالين، فهي مكملة بسورة البقرة. ثم بعد دعوة أهل الكتاب جاء عرض شرائع الدين تفصيلا، ثم تختم ب ما افتتحت به من بيان حال المؤمنين الذين استسلموا لله وقالوا سمعنا وأطعنا، وبيان يعني حقيقة هذا الدين وأنه دين الحنيفية السمحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبذلك بهذا الاستسلام والاهتداء تكمل النعمة على المسلمين، أولها هدى للمتقين، وآخرها أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فالمسلمون إذا اهتدوا بالقرآن واتبعوا شرائعه واستسلموا لله جل وعلا يكونون قد حققوا تقوى الله جل وعلا، فينصرهم الله تعالى وينشر هذا الدين. فما أعظمها من سورة، ونبدأ بشرح ما تيسر من آياتها اليوم. سامحونا يعني مقدمة وأطلنا في شيء من هذا، لكن إن شاء الله صلاة ييسر لنا. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة الذي عليه غالب السلف والعلماء أنه مما استأثر الله تعالى بعلمها، ولا شك أنها نزلت لحكمة وليس لها معنى في ذاتها، لأنها عبارة عن حروف مقطعة ركبت على غير التركيب المعهود في اللغة. يعني في اللغة العربية تركب حروفا تعطي كلمة لها معنى، لكن تقرأ هكذا مقطعة ألف لام ميم، فهذا أسلوب عجيب وغريب. فمن الحكم في هذا كما يذكر أهل العلم أن هذا فيه إشارة لبيان إعجاز القرآن، كان الله يقول هذا القرآن مركب من هذه الحروف ألف لام ميم قاف حاء ميم، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله، إذن فاعلموا أنه الكتاب الذي لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وكثيرا ما يذكر الثناء على القرآن بعد ذكر هذه الحروف. وكذلك قيل ألف لام ميم وغيرها من الحروف هي من أساليب جذب القلوب ولفت الانتباه، أن هذا أسلوب غريب عند العرب لما يسمع حروفا مقطعة ألف لام ميم يقول ما هذا، فينجذب قلبه للكلام ويعرف أن هذا الكلام كلام معجز وعظيم، فتأتي بعد ذلك المعاني. ثم لا شك الإخوة أن كل سورة خصصت بفاتحة معينة من الحروف لابد أن يكون هناك مناسبات بين هذا الحرف أو الحروف وبين هذه السورة. وأذكر تقدم معنا، لا هنا ما أدري، لكن نعم في بعض المجالس سورة القلم مثلا نون، سورة صاد مثلا تكررت فيها حرف الصاد كثيرا، وهذا ذكره كثير من العلماء، حتى برزت فيها الخصومة سورة صاد خصم، فالحرف الأوسط لهذه الكلمة الصاد، وذكر الله تعالى فيها خصومات، خصومة المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الله، أجعل الآلية إلها واحدة، ثم هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، ثم خصومة أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، ثم خصومة إبليس مع ربه، وأيضا قبل هذا ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. المهم هناك مناسبات لطيفة، وهذا نذكره على سبيل الاستئناس. في سورة البقرة هنا في الحقيقة يعني هذا الأمر كان من الأمور التي تحيرني كثيرا، لأن في بعض الحروف يعني انكشفت بعض الحكم منها، حاميم مثلا صاد، لكن ألف لام ميم أذكر أني بقيت زمنا طويلا يعني ما وصلت إلى شيء فيه يعني ما يطمئن القلب من يعني المناسبة. طبعا نؤمن وتطمئن قلوبنا، لكن المقصود يعني الوصول إلى شيء معنوي. وأنا أقول لكم معنى هذا بيني وبين نفسي تركته، لكن لازلت أريد أن أتحقق منه، لكن من باب الأمانة نقول هذا المعنى وما أجيز لكم أن تنشروه أو تقول الشيخ فسر الآية هذه بكذا، لا أذكر باب الاستئناس، لأن هذا إن شاء الله ما يكون في جرأة على كلام الله تعالى. ابن القيم مثلا قال ألف لام ميم، قال تدل على المبدأ والوسط والنهاية، أ قال هذا التوحيد، واللام حرف اللام يعني في مخارج الحروف في الوسط، والميم في الشفة، فقال تدل على المبدأ والوسط الذي هي الرسالة ثم المعاد الميم مثلا، وذكر هذا كثير من العلماء. يعني العلماء يذكرون مثل هذا من باب يعني الالتماس، من باب الشوق لمعرفة أسرار كلام الله بدون جزم. إنسان يجزم هذا الذي فيه جرأة على الله. فالله أعلم، أنا أذكر في هذا الحرف يعني الله أعلم كأن حرف الميم فيه إشارة إلى موضوع الإيمان. انظر في أول السورة، الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وتكرر ذكر الإيمان في هذه السورة كثيرا. تقول يعني هذا قد يكون بعيدا، سور كثيرة فيها ذكر الإيمان ما افتتحت بألف لام ميم. الذي جعلني في ذهني فقط أرجح هذا المعنى والله أعلم، حسبت لفظة الإيمان بمشتقاتها في سورة البقرة كلها، فإذا هي قد تكررت 75 مرة في سورة البقرة، يعني يؤمنون آمنوا وهكذا. وسبحان الله ألف لام ميم هذه الحروف بحساب الجمل، حساب الجمل معتبر عند العرب، يعني كان كل حرف له قيمة، حساب الجمل يعني قيمة ألف لام ميم بحساب الجمل 71. قلت في نفسي 71 قريب من 75، يا ليت كانت 71 عدد الكلمات الإيمان. فتأملت والله أعلم وجدت 4 مواضع من هذه 75 فيها نفي للإيمان، مثل ما قال هنا يعني لا يؤمنون، وقال أيضا فيها بل أكثرهم لا يؤمنون، وقال هنا وما هم بمؤمنين، وقال فقليلا ما يؤمنون، بل لعنهم الله بكفر فقليلا ما يؤمنون. وسيأتي معنا أن من معاني فقليلا ما يؤمنون أصلا نفي الإيمان. هذه 4 مواضع فقط فيها نفي الإيمان، كان عندك 75 فيها 4 مواضع ينفى الإيمان فيها، يعني كأن هذا إشارة إلى إنقاص هذه المواضع 4 من 75، فيصبح الناتج 75 ناقص 4 = 71. أقول هذا في ذهني، ولازل تريد أن أتحقق من باقي السور، وأيضا يعني نريد مزيد تدبر، وهذا أمر في النهاية من ملح العلم كما قلت، ما يعني نصعب الأمر ونقول كيف نتكلم بكلام يعني غير موجود أو كذا، فهذا والله أعلم من يعني الملاح ومن ما يذكر على سبيل الاستئناس والله أعلم. ويبقى يعني هذا سر من أسرار كلام الله جل وعلا، لا شك أن فيه حكم عظيم. ثم حتى هناك دراسات عجيبة في الأمور العددية، كما قلت سورة الفاتحة حتى في ألف لام ميم، وتناسب حرف الألف واللام والميم في سورة البقرة من الناحية العددية والرقم 7، يعني أشياء تذكر على سبيل الاستئناس والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تأمل في قوة الفاتحة بهذه السورة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أذكر أني قرأت قصة أديب كافر أسلم وذكر سبب إسلامه فاتحة سورة البقرة. يقول هو أديب يعرف أساليب الأدباء والكتاب، يقول كل كتاب تجد في المقدمة أن الكاتب يعتذر عن التقصير والخلل الذي قد تجده في كتابه، ويطلب منك أن تغض الطرف عن ذلك. قال إلا هذا الكتاب الذي قرأته، أول ما قرأت فيه هذه القوة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقال قال هذا الذي هز قلبي. ثم بعد ذلك طبعا لما يعني تفكر في دين الإسلام والقرآن أسلم. لكن الذي جذبه للإسلام يقول هذه الفاتحة لسورة البقرة، سبحان الله. ذلك الكتاب، ممكن أن تقف هنا، ذلك مبتدأ والكتاب خبر. ذلك مشار إليه المعروف في أذهانكم القرآن هو الكتاب، يعني هو الكتاب الحقيقي الجامع لكل خير. كأن باقي الكتب لا يصح أن تسمى كتبا أصلا. الكتاب الحقيقي هو هذا الكتاب، هذا في حصر، تعريف الجزئين المبتدأ والخبر يفيد الحصر. أو يمكن أن تقول ذلك الكتاب والخبر إيش؟ لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه. لكن ثم كيف قال لا ريب؟ الشك قالوا يقابله العلم، والريب يقابله اليقين والطمأنينة. فهنا استخدام كلمة ريب أبلغ، لا ريب فيه، لأن النفي هنا المقصود منه إثبات كمال الضد. لا ريب فيه لماذا؟ لأنه يبعث ليس مجرد العلم الذي وعكس الشك، بل يبعث اليقين والطمأنينة في القلوب، لأنه لا ريب فيه. كلمة ريب تدل على اضطراب وعدم سكون، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ظبي حاقف، يعني منثن ونائم ساكن، فقال لا يريبه أحد. فلا ريب فيه يبعث طمأنينة في القلوب، ولهذا قال هدى للمتقين. هو هدى للناس، لكن الذي ينتفع بالقرآن بهذا الهدى هو المتقي الذي في قلبه خوف من الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه يتقون الشرك ويعملون بطاعته، هدى للمتقين. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، سبحان الله. إخوة، الإيمان بالغيب هو قاعدة الدين، الإيمان بالله من الإيمان بالغيب. ما رأينا الله لكن نؤمن به، لكن في الوقت نفسه الله تعالى أكبر شاهد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، لأن كل ما في الكون يدل على الله فهو غيب، لكن في الوقت نفسه هو أكبر يعني شاهد وأكبر حقيقة واضحة في هذا الوجود، وحدانية الله وتوحيده جل وعلا. والإيمان بالملائكة والرسل والكتب والإيمان باليوم الآخر كله من الإيمان بالغيب. وتلاحظ أن الإيمان بالغيب هو في الحقيقة استسلام باطني، ولهذا تم كيف افتتحت السورة بهذا، لأن الذي يؤمن بالغيب سلم لله، ما أدخل عقله وبدأ يعارض بعقله، لا أنا ما رأيت. الذين يؤمنون بالغيب، فهي قاعدة الدين الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، ثم يظهر أثر الإيمان على الجوارح بالاستسلام الظاهر، ويقيمون الصلاة، يقيمون كأنها بناء يقام، ما قال يؤدون أو يفعلون، يقيمون الصلاة. فهذا فيه إشارة إلى المحافظة على واجباتها ومستحباتها وخشوعها، يقيمون الصلاة، كانوا يبنونها ويقيمونها. ومما رزقناهم ينفقون، من تبعيضية، من بعض ما رزقناهم ينفقون. الزكاة 2.5%، وأكذا النفقات الأخرى يسيرة من يسر الله تعالى على عباده. ومما رزقهم ينفقون، والجمع بين الصلاة والزكاة وكذلك الصدقة وباقي النفقات، هذا فيه جماع الخير. إن الصلاة هي حسن صلتك بالله، والإنفاق في سبيل الله هو حسن الصلة مع الناس، وبهذا يجمع العبد كل خير. ثم تأمل لما كان أبرز مقاصد السورة بيان الدين، وأول ما في الدين أركان الإيمان، قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة. فهذا يدل على أن دين الإسلام دين شامل لكل ما سبق، وفيه خلاصة ما سبق. ثم ختم الصفات بملاك الخشية، وبالآخرة هم يوقنون، ولهذا يخافون الله ويستعدون للقائه، وبالآخرة هم يوقنون. فترجم حالهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على تدل على الاستعلاء والتمكن من الشيء. فالذي يؤمن يكون مستعليا بالهدى، أولئك على هدى من ربهم، هؤلاء هم المهتدون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والمفلحون الفلاح والفوز الدائم، لذلك يسمى السحور فلاحا. لماذا؟ أن الصائم إذا تناول السحور تدوم له القوة في نهاره، فالفوز الدائم هو الفوز الحقيقي. فقال وأولئك هم المفلحون. ذكر ابن كثير هذا الأثر عن مسعود وصحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند ابن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال ابن مسعود إن أمر محمد كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما من أحد قط أفضل ممن آمن بالغيب. ثم قرأ فاتحة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. ثم هذا حال من اهتدى بالكتاب، اهتدى للصراط المستقيم، هذا صفاتهم. فما حال من أعرض عن الصراط؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. يعني إنذارك أو عدم إنذارك سواء، فسواء خبر مقدم. أأنذرتهم أم لم تنذرهم يعني هذا مستوي، ولهذا أكد هذا المعنى فقال لا يؤمنون، لا يؤمنون. لكن هذا لا يضر الكتاب شيئا، وهل يضير الشمس أن لا ينتفع بها العميان؟ كذلك هؤلاء هم الذين غطوا قلوبهم عن الهدى، لهذا قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا يثير العجب، كيف ما أثر فيهم هذا الكتاب هذه الهداية؟ يعلق القرآن قلوبنا بالسبب الحقيقي. هم ضلوا بكفرهم إن الذين كفروا، لكن قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم حتى تعلم أن الهداية بيد الله. تأمل، هذا يتعلق بتوحيد الله، القرآن كتاب توحيد، يعلق القلوب دائما بالله حتى تلهج بقول اهدنا الصراط المستقيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هنا تقف، لأن الختم على القلوب والأسماع، ختم الغطاء. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فلا تصل إليها الهداية. وإذا سمعوا القرآن لا يستجيبون، لا يقبلون، لا يؤثر في قلوبهم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم أصروا على كفرهم وعنادهم. وهكذا المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت بقلب نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا عاد زادت هذه النقط. قال حتى تكون كالران. قرأ قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ثم الران يغلب فيصير غشاء، ثم يغلب فيصير ختما وطبعا والعياذ بالله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ثم طيب ممكن تؤثر فيهم الآيات المرئية كالسماوات والأرض، فقال وعلى أبصارهم غشاوة، فإذا رأوا هذه الآيات أيضا لا تؤثر في قلوبهم، كأن على أبصارهم غشاوة. وهذه الآية تفسرها الآية في الجاثية أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فجميل أن تقف هنا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة. هذا حال في الدنيا، إذن لذلك استحقوا العذاب العظيم. قال ولهم عذاب عظيم، هذا حال الكفار. ثم بقي قسم ثالث، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهم المنافقون. تأملوا كيف أطالت السورة في وصف المنافقين لخطورة النفاق، يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر والكيد للمسلمين، هذا أخطر. ولهذا جاء البيان الواضح في شأن هؤلاء المنافقين، والمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات يخاف من النفاق، لأن صفات المنافقين قد تتسلل إلى قلب المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب، آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وقال الحسن البصري رحمه الله قال ما خافه إلا مؤمن، يعني النفاق ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، توكيدا بالله وباليوم الآخر، قال الله وما هم بمؤمنين. هذه حقيقة النفاق، يظهرون الإسلام يبطلون الكفر وما هم بمؤمنين. ثم بين سفاهة عقولهم، قال يخادعون الله والذين آمنوا، يعني إذا أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر هم لماذا يفعلون هذا؟ يريدون الدنيا، يريدون الغنائم إذا شاركوا المسلمين في ذلك، والأمن على أموالهم ونسائهم، وأن يظلوا على ما هم عليه والعياذ بالله من الكفر، ويظنون أنهم بذلك يعني خدعوا الله والذين آمنوا، وهذا من سخف عقولهم، يخادعون الله والذين آمنوا. قال الله جل وعلا في الرد عليهم وما يخدعون إلا أنفسهم، وفي قراءة وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يخدعون إلا أنفسهم، هو في الحقيقة يضر نفسه ويخدع نفسه. وما يخادعون في القراءة الأخرى يعني يخادع يفاعل، هذا الفعل فيه مشاركة من الطرفين، كأن هناك يعني داعي العقل وداعي الفطرة يريد أن يؤمن هذا الإنسان وهو يغطي هذا ويخادع يعني نفسه بالاستمرار على الباطل والنفاق. وما يخدعون إلا أنفسهم، لأنهم لا يضرون المؤمنين شيئا وإنما يضرون أنفسهم، والله تعالى لا تخفى عليه خافية. قالوا ما يخدعون إلا أنفسهم، ثم بين شدة سفههم وبلادتهم، قال وما يشعرون. والشعور هو أول منازل الإدراك، لهذا الشعار هو ما يلي يعني اللباس من جسم الإنسان، الشعار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأنصار شعار والناس دثار، دثار ما فوق اللباس الداخلي. فهكذا يعني الشعور هو الإحساس بالشيء من غير حاجة إلى فكر وعلم. لذلك إذا وخزك مثلا إنسان وخزة يعني لطيفة يقولك تشعر بشيء، وإذا تحير الإنسان من شيء يقول لا يا ليت شعري، ليت شعري يعني يا ليتني أحس على الأقل بشيء من الحقيقة. والشاعر يقال سمي شاعرا لأنه إذا شعر بمعاني أولية عبر بها. المهم فقال وما يشعرون، يعني كأنهم لا يدركون شيئا، حتى أول منازل الإدراك وما يشعرون، هذا يدل على شدة يعني سفاهة عقولهم. ثم الخلل في الأصل في قلوبهم مرض، قال ابن عباس بن مسعود رضي الله عنهما شك في قلوبهم مرض، نفاق الشك. وقال عكرمة الزنا يعني مرض الشهوات، يجتمع هذا مع هذا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا والعياذ بالله. تخيل إنسان يزداد مرضا يوما بعد يوم إلى موته والعياذ بالله، لماذا؟ لأنه لم يتعاطى أسباب السلامة، ما تاب إلى الله، ما استغفر الله، ما رجع إلى فطرته وأراد الهدى من قلبه، فيزداد مرضا على مرضه، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بسبب كذبهم، وهو حقيقة النفاق الكذب. هذا حالهم في الباطن، فما حالهم في الظاهر؟ قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قال أبو العالية رحمه الله من تلاميذ ابن عباس، قال: لا تعصوا في الأرض، قال: لأن صلاح الأرض والسماء بضاعة الله. فكل معصية هي فساد في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعصية، بالكيد، بالإسلام وأهله، لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. وهكذا المنافق يقلب الحقائق، يظهر الإسلام يبطل الكفر، وإذا بيقول هنا: إنما نحن مصلحون، نحن لا نصلي ونعبد الله، أو نحن مصلحون نريد أن نصلح بين أهل الكتاب والمسلمين، نوفق بينهم، قالوا: إنما نحن مصلحون. قال الله تعالى: ألا، تنبيه، تنتبه في الرد على هؤلاء، ألا إنهم هم المفسدون، انظر إلى التوكيدات، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كما قلنا الشعور أول منازل إدراك، فيعني الفساد في الأرض أمره ظاهر ما يخفى على أحد، لكن هؤلاء من شدة بلادتهم وعدم إدراكهم كأنهم لا يشعرون شيئا، يفسدون ويقولون نحن مصلحون، ولهذا ناسب أن يقول هنا ولكن لا يشعرون. ثم انتقل إلى الصلاح الخاص، وإذا قيل لهم آمنوا، هذا أصل الصلاح، لما حذرهم من الفساد حثهم بعد ذلك على أن يصلحوا بواطنهم بالإيمان. وإذا قيل لهم، من أي ناصح؟ قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ومن الناس؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووقت نزول القرآن، هم الصحابة رضي الله عنهم. فكما عرفنا الإيمان المعتبر هو إيمان الصحابة رضي الله عنهم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قال أبو العالية: يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قبحهم الله، هؤلاء المنافقون يصفون الصحابة بأنهم سفهاء، وهكذا كل من طعن في الصحابة ففيه خصمة من خصال المنافقين، كما يسمون الصحابة بالسفهاء والعياذ بالله، وهم أولو العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ثم كيف دافع الله عن أصحاب نبيه؟ قال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أما هنا قال لا يعلمون، لماذا؟ لأن أمر الإيمان يحتاج إلى معرفة وعلم، فقال ولكن لا يعلمون، نعلم الحقيقة في الإيمان والدين الحق. ثم لا يكتفون بالكذب، بل هكذا إذا كانوا في خلوتهم مع رؤسائهم هكذا يستهزئون بالمسلمين. قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم خلوا، تقول خلوت به، لكن خلوا إلى، يعني خلوا وانصرفوا وخلصوا، فهذا يدل على أن مرجعهم ومآلهم إلى هؤلاء الرؤساء. وإذا خلوا إلى شياطينهم، أما لقوم المؤمنين أمر عرضي، ما يطيلون البقاء مع المؤمنين، إنما خلوتهم وبقاؤهم مع هؤلاء الشياطين. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني رؤساء اليهود ورؤساء الكفر، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. طيب كيف تقولون للمؤمنين آمنا؟ إنما نحن مستهزئون. فالله رد عليهم، قال: الله يستهزئ بهم. وهذا كما يليق بجلال الله وعظمته، لأن الاستهزاء بمن يستحق هذا مدح. الله يستهزئ بهم، كيف ذلك؟ قال: ويمدهم في طغيانهم يعمرون. يمدهم يعني يزيدهم في طغيانهم، في تجاوزهم يعني في على الحق وتجاوزهم في الباطل في طغيانهم يعمهون. والعمى مثل العمى، العمى في البصر والعمى في القلب والرأي. قال ومدهم يزيدهم في طغيانهم في نفاقهم وفسادهم يعمهون. والعمى هكذا يكون صاحبه متحيرا قلقا شاكا، وهكذا حال المنافقين. قال الله تعالى في وصف حالهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال قتادة استحبوا الضلالة على الهدى، فهذا يدل على أنهم لما سلكوا طريق الضلالة اختاروا هذا بأنفسهم، بل رغبوا فيه مثل ما يرغب المشتري في السلعة فيشتريها. هذا قال اشتروا، هذه كلمة تدل على الرغبة في الشيء. اشتروا الضلالة بالهدى. قال الله تعالى فما ربحت تجارتهم. هذا تكمل لهذه الصورة. فما ربحت تجارتهم لما اشترى يريد الربح، فهل ربح شيئا؟ قال فما ربحت تجارتهم، والربح هو يعني الزيادة على رأس المال. فما حصلوا ما يريدون من الزيادة والخير، ثم خسروا رأس المال وأصله. قال وما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين. بقي معنا دقائق معدودة، وهنا ذكر الله تعالى بعد ذلك مثلا في وصف المنافقين زيادة في كشف حالهم. هذا إن شاء الله يعني نتركه إن شاء الله للدرس القادم، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبر كلامه و أن وفقنا للمرور على هذه السورة في هذه المجالس. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.